بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا مات الماء الذي دون كلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها، إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل ثؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا مات الماء الذي دون كلتين لم ينجس ذلك. خلى الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وخلى الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله.
الخنزير صاح عليه هذا قياس، نعم قياس، هذا الفقهاء قاسوا الخنزير، قالوا إن جس الكلب والخنزير توفي سبع مرات، أما الكلب بالنص والخنزير بقياس، والصواب أن هذا خاص بالكلب، ما دل ما في دليل عليه، هذا فقه يعني ترجمة طويلة على الفقه الضار، خراطيم إلى الشل إلى خرطوم، فهم يمس النجاسة ثم يشرب الماء لا ينجس إذا كان دون كلتين، أخذ بحج ذرة يعني، والعلماء يقول الذرة وما دونها في الصفة طاهرة، أخذوا بحج ذرة، قالوا وما دونها في الصفة، الله كان أكبر منها فلا، ولأقل منها مثل البقرة، البقرة نعم، والخزيمة رحمه الله كان عمد، نعم.
باب الرخصة في الوضوء بسعر الهرة والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا مات الماء الذي دون كلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها، إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل سؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا مات الماء الذي دون كلتين لم ينجس ذلك. خلى الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وخلى الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله.
وشد على أنجس من الكلب رحمه الله، الكلب هنا نعم
عفو الله عنه. قال أخبرنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي قال حدثنا سليمان ابن مسافع ابن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت،
إنها ليست بنجس
عفو الله عنها، إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت يعني الهرة.
تخريجه
قال عفو الله عنه الحاكم في المسدرج والدار قطني من طريق أبي حاتم الرازي قال الذهبي في الميزان سليمان بن المسافع لا يعرف وأتى بخبر منكر.
قال الذهبي في الميزان
نعم عفو الله عنه
سليمان
بن المسافع لا يعرف وأتى بخبر منكر.
هذا الخبر يعني
هذا الخبر
إنها ليست
بنجس هي كبعض أهل البيت يعني
يقولوا هي كبعض أهل البيت هذا أو لكن ثابت إنما هي من الطواف عليكم الطواف هذا ثابت خرج الحاكم من
قال الحاكم الدارقطني عفو الله عنه كلهم من طريق أبي حاتم الرازي
يعني بهذا اللفظ
بهذا اللفظ يعني.
لكن حديث إنما من الطواف عليكم الطواف غيره خلص الله
نعم.
هذا زيادة هنا ما يتبعض يا البيت هذا المنكر من هذه من المسافر شو اسمه هذا مسافر
سليمان
هذا من أوهامه من أغلاطه يقول شو يقول عنه سلام مسافر
قال لا يعرف وأتى بخبر منكر
مجهول يعني
نعم.
إنما يتبعه الزهر، لكن ثابت السنن إنما يطاطن عليك في الطوافات. نعم
سلام.
نعم إنما يطاطن فهذا عن الخزيبة في صحيحة سنة الصحيحة كذبة أو الحديث ضعيفة ويتساعد ثم الحسن فيه والحديث حسنة كثيرة الحديث حسنة ثم الصحيح. نعم
قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم ابن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة قال كان أبو قتادة رضي الله عنه يتوضأ من الإناء والهرة تشرب منه. وقال عكرمة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة من متاع البيت. قال إسناده ضعيف إبراهيم بن الحكم ضعيف وأبوه صدوق عابد وله أوهام كما في التقريب.
إبراهيم بن الحكم
ضعفه الألباني
رحمه
الله. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم ابن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة.
نعم كذلك ضعيف. نعم
قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك.
حميدة
نعم
بنت عبيد
بنت عبيد بن رفاعة
رفاعة نعم
عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فشكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجف إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
هذا روح هذا محفوظ إشكال تخيل.
قال إسناده صحيح طبعاً الترمذي باب ما جاء في سر الهرة من طريق مالك.
بس هذا هو الترمذي. نعم ما ذكر عندك
ما ذكر
عزيز تفصيل التخريج. نعم تفصيل. نعم حميدة نعم لكن ما له شواهد
في الطرق أصلا.
نعم المالك له في الموطا عرفتها الحكم رحمه الله سهل كلمة. نعم
أصلا باب
هذا الحديث هذا للتخريج من الخرج شقول احمد شاكر للتخريج على صاحب الخزيمة السلوزين. نعم نعم
اصلا باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء.
ها إيش قال في الماء جاء ذكر بحبه في تغسل حميدة
في متن الحديث إنها ليست بنجف إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
أو عندك
نعم
سنن سنن الطواف قال في السنة أو الطواف أو ها مزي رواه أو أو شك
من
الراوي كذا قاله ابن الملك ان شاء الله ما يضر الشك ما يضر نعم
قالت
عنها انه يحيى بن اسحاق عبد
مقبولة لكن الشاعر التلميذي على حميدة بن سعيد الأنصاري المدنية زوج الإسحاق بن أبي طلحة مقبولة كانت التقليد قلت هي من السادجيات وذكرها ابن حبان في التقاط كما في تهذيب التلميذ هل حالتها تنشا يقال لها
حولها ربنا
باب ذكر الدليل على ان سقوط الذباب في الماء لا ينجس وفيه ما دل على ألا نجاسة في الأحياء وإن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع إذ الذباب لا يؤكل وهو من الخبائث التي أعلم الله أن نبيه المصطفى يحرمها في قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه وإن كان الماء أقل من قلتين قال أخبرنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يستقي بجناحيه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينتجع
هذا الصحيح السند الحديث عندك
سند الله عليه قال أخبرنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال أخبرنا بشر بن فضل قال أخبرنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه
عجلان حسن المشكال عليه
قال إسناده حسن وأخرجه البخاري في بدء القلب
من أجل بن عجلان وأنا في الحديث نعم أخرجه البخاري في الصحيح نعم شكال عاد الترجمة باب الدليل
باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجس وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء وإن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع إذ الذباب لا يؤكل وهو من الخبائث التي أعلم الله أن نبيه المصطفى يحرمها أن نبيه صلى الله عليه وسلم يحرمها في قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه وإن كان الماء أقل من قلتين
أولا الذباب لأنه لا نسأله الفاعلة الذباب ما مفلس ما ينجس كل ما نسأله الفاعلة فلا ينجس ما المس الفاعلة الشراب الصغيرة نعم هو لأجل من الأحياء من الأحياء لأنه حي ثم قال ارتفع الكلب الخنزير نعم
باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل
يزيد الدواء الداء من أجل أنه يرفع الجناح الذي فيه الداء ويغمس الذي فيه الدواء يغمس الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الدواء فإذا غمسته يكافئ هذا يكافئ الدواء الداء نعم
الأفضل أحسن الله عنك شربه في هذه الحالة إذا ما مسه
لا إيش هو ما في شيء لكن إذا كلمة بارد وإذا كلمة حارة ها نعم اللبن والماء نعم ما لو سائلة البط والحشرات نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل، والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء. باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل، والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا لا نجاسة عليه. قال أخبرنا عبد الجبار بن علاء قال أخبرنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي فأفق، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أمضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية. وقال مرة: حتى نزلت آية الكلالة.
نعم، هذا هو البخاري الصحيح. وفي أن يصب عليه من وضوءه دل على أنه طاهر، إذا توضأ الإنسان وجمع القطرات هو طاهر. ولكن الجمهور يرون أنه لا يتوضأ به مرة أخرى، طاهر غير مطهر، والصواب أنه طاهر مطهر، هذا هو الأصل. لكن الفقهاء يقسمون بين طهور وطاهر ونجس، والصواب أنه طهور. نعم. ذكر أن صبه عليه واحد من صبه عليه أنه طاهر، وإذا كان طاهرا فهو مطهر، هذا هو الأصل كله. نعم، الوضوء غير. نعم.
باب إباحة الوضوء من قبل وضوء المتوضئ. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا عبيد
كان جبا رحمه الله يرى ما يراه المحقق الشيخ السلام وغيره أن الماء كان تصل إلى قصين طهور ونجس، وليس هناك طاهر، والفقهاء يجعلون هناك طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يعني يجوز تشرب منه تستعمله في الطرف إلا الوضوء ما تتوضأ منه. ما يرفع الحديث مرة أخرى. نعم.
باب إباحة الوضوء من قبل وضوء المتوضئ.
اشتعل تخريج الحديث السابق.
قال الله عنك: إسناده صحيح على شرط مسلم والبخاري التفسير.
نعم. ولا تكلم عليه ولا صحيح ما علق عليه.
نعم. باب إباحة الوضوء من قبل وضوء المتوضئ. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا عبيدة بن حميد قال أخبرنا أسد بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا في القوم طهور. قال: فجاء رجل بفضل ماء في إداوة، قال: فصبه في قدح، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن القوم أتوا بقية الطهور، فقال: تمسحوا به. فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء، ثم قال: أسبغ الطهور. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: والذي أذهب بصري. قال: وكان قد ذهب بصره، لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يده حتى توضأوا أجمعون. قال عبيدة قال الأسود: حسبته قال: كنا 200 أو زيادة.
نعم، وسبق عنه عليه الصلاة والسلام نبع الماء من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أن الماء نبع من بين أصابعه، ومن دلائل قدرة الله العظيمة، ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بفضل وضوءه. الحديث الذي توضأ
متنه معه.
نعم.
سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في القوم طهور؟ قال فجاء رجل بفضل ماء في إداوة قال فصبه في قدح فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم إن القوم أتوا بقية الطهور.
هذا الشاهد كيف يكون توضأ ثم أتوا ببقية؟ هذا الشاهد الثالث دل على الوضوء من فضل المتوضئ. باب الدليل باب عش
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ
من فضل وضوء. نعم هذا دل على هذا بس من فضله ولكن الماء مستعمل فضل ما السابق الماء مستعمل لا يجمع الخطرات وهذا من البقية الباقية من الوضوء. شاهد في الحديث الآخر النبي نهى عن الوضوء بفضل المرأة فضل المرأة وفي الحديث الآخر النبي توضأ بفضل ميمونة لكن هذا بفضل وضوء الرجل لا بأس وضوء الرجل ما فيه إشكال هذا الفاضل الوضوء وذاك الماء مستعمل. نعم
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة. قال أخبرنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة.
نعم وجاء في الحديث الآخر أنها أن يتوضأ رجل فضل المرأة يحمل على أن النهي للتنجيس وهذا الجواب لكن فيها الصفات يقول أكبر علم بشك ليس عنده جزم في هذا اشكال على التحريف.
قال إسناده أخبار كان شرط مسلم وقد أخرجه في الحيط من طريق ابن جريج وفيه كان يغتسل
قبل عبيدة بن حميد تكلم عليه
ما تكلم
عبيدة بن حميد ها عبيدة ولا عبيدة تكلم عليه عندك شكل ها نعم مرة نعم في النساء
باب إباحة
الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف الحذاء التيمي أبو الليث أو الليث أو الضبي صدوق نحوي ربما أقرب من الثاني
صدوق يكون حسن الحديث المخزومي رحمه الله الحديث الحسنة إصلاح في صحيح ولهذا نزل رتبة صحيح المخزومي عن صحيحين لأن حديث حسنة يدخلها في الصحيح الحسنة يدخلها في الصحيح وقد يكون فيها حديث ضعيف فيها بعض الحديث الضعيف صحيح الخزيمة أحسن من صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان أحسن من صحيح الحسن مراسل نعم
وقال ابن سعد كان ثقة قارئ الحديث قال الدرقطي
نعم
قال عن الذي حديث الصحاح وما رويت عنه شيئا وضعفه
صدق نعم.
باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة.
بركة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة. قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد والزبيري قال حدثنا سفيان وحدثنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل من فضلها. هذا حديث وكيع. وقال أحمد بن منيع فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها. وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت له فقال الماء لا ينجس شيء.
طبعا تخريج
قال أحمد إسناده صحيح أخرجه الترمذي.
نعم.
وهو دليل على أنه لا بأس بالوضوء من فضل المرأة وما جاء من النهي فهو محمول على التنبيه. ما جاء من النهي عن النبي عن أن يتوضأ وجوب فضل المرأة هذا نهي محمول على التنبيه كما عند الحديث. وهذا الحديث دليل على الجواز. فإذا وجد غيره ترك الوضوء وإذا لم يجد غيره فلا حرج ولا كراهة تزول كراهة عند الحاجة إليه.
نعم. باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به إذ هو طاهر غير نجس. إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء نجسا غير مضطر إلى شربه.
نعم. سؤرها يعني بقية أكلها وشربها قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من مكان يكثر من عائشة ويتعرق العظم وعرش اللحم فيضع الكاه مكان فمها كم مرة في النسائي وفي الصحيح في البخاري أيضا. نعم. السؤرها لا شك في طهارة سؤر الحائض وبدنها وعرقها ولعابها وثيابها تعجن وتصبح وتغسل الثياب والدم والنجاسة لما في خصوصية الدم خصوصية الدم إذا أصاب الدم دم الحيض من النجاسة كما يصاب ولا يعد مكانه لا يتجاوز به مكانه. نعم. كان اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجالسوها ولم يجمعوا فلوس يعزلونها في غرفة مستقلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء إلا النكاح. نعم.
الله. قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن مسعر عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض ثم يأخذ الإناء فيضع فاه على موضعه وآخذ العرض فأعرضه
عرضش اللحمة
وآخذ العرض فأعرضه ثم يضع فاه على موضعه
ثم يتعرق العرض أخرجه البخاري والنسائي وأشكره تفسيره.
قال إسناده صحيح وأخرجه مسلم في الحيرة
المعنى. مسلم والبخاري
ماذا
النسائي أيضا كذلك. نعم.
قال أخبرنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه.
كان التخريج يعني ما هو التخريج ما توصل التخريج ما فيه يعني كونه مثلا مو دقيق التخريج صلى الله عليه. نعم.
باب رخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل. باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر وزعم أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى أدى سبعة أبحر سبعة نيران وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم.
هذا باطل. هذا حديث ما يحدث النساء أن تحت البحر نار وتحت النار ماء وتحت الماء نار إلى سبعة كل هذا باطل لا أصل ما يحدث هذا الصواب أن ماء البحر لا كراهة فيه كما قال هو ماء شل ميت. نعم.
الله. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته
نعم زاده المسلم يدل على أن المفتي يزيد السائل ما يحتاج إليه، لأنه يعني لما سأل عن طهارة الماء احتاج إلى أن يكفيهم بميتته، لأنه إذا كانوا يرسلون البحر فلا بد أن يحتاجون إلى معرفة ميتة البحر، لأنها يأخذون من البحر السمك والحيتان، فهم محتاجون إلى أن يعرفوا حكم الميتة بيت البحر. ولهذا قال زادهم هذا العلم من هذا أن ينبغي للمفتي أن يزيد السائل ما يحتاج إليه. نعم.
فقال وقته أبو الطهور ماءه الحلال ميتته، هذا حديث يونس. وقال يحيى بن حكيم عن صفوان بن سليم ولم يقل من آل بن الأزرق ولا من بني عبد الدار، وقال نركب البحر أزمانا. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم قال أحمد يعني عبيد الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه والحلال ميتته.
نعم هذا من حديث البلوغ الشاوي الشهودي.
قال صلى الله عليه وسلم إسناده صحيح إذ له الشاهد من رواية أبي هريرة عند النماذج.
بس ذلك تخليف
هذا بذكر رحمه
الله. أول حديث البلوغ. نعم.
باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء.
ثلاثة.
ها الذي قبل عفو الله عنك
الذي قبل الشهر
هذا حديث جابر الذي قبل عفو الله عنك أبو هريرة قال أبو داود وفي الفتح الرباني وصححه البخاري والترمذي وابن القزيمة.
نعم. لا قال العلماء البحار البحار كثيرة ما يشمل هذا لأنها بحار كثيرة، لكن كل حال ما ينبغي الإنسان في حاجة لهذا لأن البحار ما أستعد كثيرة. نعم.
باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم.
هذا سجنة هلا هلا
باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم، والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا حدثنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فدعا فلانا ودعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال اذهبا فابغيا لنا الماء، فانطلقا فلقي امرأة بين صفيحتين أو بين مزادتين على بعير
فنقربتين. نعم.
فقال لها
امرأة عليها على بعير عليها معها تربتين على اليمين وعلى الشمال. نعم.
فقال لها أين الماء؟ قالت أهدي بالماء أمس أمس هذه الساعة،
يعني بينهم بين يوم وليلة أهدي بالأمس انتهى الوقت بعيد على الإبل على السيارة. نعم.
ونفرنا خلوفا
ونفرنا
عسى الله
جماعتنا
ونفرنا خلوفا فقال لها انطلقي، فقالت أين؟ قال لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت هذا الذي يقال له الصابع، قال لها هو الذي تعنيه. فانطلقا فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث فقال استنزلوها من بعيرها، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فجعل فيه أفواه المزادتين أو الصطيحتين، قال ثم مضمض ثم أعاده في أفواه مزادتين أو الصطيحتين، ثم أطلق أفواههما، ثم نودي في الناس أن اسقوا واستقوا، وذكر الحديث بطوله.
نعم. وهو حديث طويل في قصة المرأة وفيها أن جاء وأن الأمر يجمع لها مقابل جمع لها من عتق ومن سكر وخبز وغيرها فأعطاه إياه وقال إن لن نرزق من معك شيئا عاد المال كما كان صفيحتين ولكنها رأت من الله وذهبت إلى أهلها فقال جئتكم من عندي أسحر الناس أو رسول الله. ثم بعد ذلك صار الصحابة يأتون إلى من حولها ولا يأتون هؤلاء أسحر من أجلها فأسمع ظنهم تركوكم إلا من أجل ما حصل بينه وبين ثم أسلمت وأسلم. سجل المؤلف رحمه الله على أن الدباغ يطهر الجلد لأن هذا معروف أن المزالتين جلد دباغ هم المشركون والدباغ مشركون النجسة هذا يدل على أن الدباغ يطهر وأن أول المشركين لا بأس بها هذا على محتاج المصدق لكن قد يقال أن هذا أولا قد يحتمل أن هذا قصة يحتمل أن هذا كان أولا قبل أن تحرم أوائل الكفار ما يعرف التاريخ قبل أن يقول الدباغ وطهورها والحل التي فيها أن الدباغ والطهور فيها بعضها إلى دول يهب فقد طهر والجمهور على أن الذي يطلب الدباغ هو مأكل اللحم وأن الدباغ دباغ الجلد بمثابة التذكية كما أن الإبل والبقر تطهرها التذكية فجلدها إذا ماتت تطهرها الدباغ بخلاف الأسد والنمر والذئب والكلب وغيرها فإنها لا تطهر التذكية لو ذبحت الذئب ما يفسد فكذلك إذا ذبحت جلدة وقال أحد من العلم أن الدباغ يطهر كل جلد ذهب إلى هذا البخاري والجماعة هو قول قول فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم شو الترجمة عندك رضي الله عنه
قال أخوان باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أوان أهل الشرك وأسقيتهم والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه
يعني هذا على القول بأنه يطهر وأن الزكاة تطهر والأواني كذلك الأواني لا بأس الوقت فيها الطهارة وفي حديث أبي سعد الخشني قال نأتي قوم أهل الكتاب ولا ندعو إلا أواني وهم يشربون الخمر فيها قال إن لم تجدوا فيها إن لم تجدوا غيرها فارحضوها ثم اغسلوها يعني اغسلوها وكلوا فيها إذا كان يخشى أن يكون أواني الكفار أو غير بعضهم منهم يشربون فيها الخمر أو يأكلون فيها البيت فيغسلوها وإن لم يخشى فالأصل الطهارة نعم.
باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا ذبغت
نعم ها أكرمة إيش فيها كلام رواية السماع أكرمة فيها ها فيها كلام شفر رواية السماع أكرمة نعم على الخلاف على القول بأنه يطهر ما في إشكال وعلى القول الثاني أنه ما يطهر بالدباغ لأن النمر محرم الأكل على الخلاف إذا كان مثلا اجتهد طالب العلم ورأى أنه يطهر بالدباغ لا أو قلل أما إذا رأى أنه لا يطهر فلا يحل الصلاة فيه فتعالى الدباغ تطهر مأكل اللحم نعم جلد مأكل اللحم ما ذكر في رواية عنه
من حرف معوث بكري الزهري أبو المغيرة الكوفي أحد الأعلام التابعين عن جابر بن سمرة النعمان بن بشير ثم عن علقمة بن وائل ومصعب بن سعد وتميم بن طرفة والشعبي وعنه الأعمش وشعبة وإسرائيل وزائدة وأبو عوانة وخلق قال ابن المديني له نحو من نحو 200 حديث وقال أحمد أصح الحديث من عبد الملك بن عمرو ووثقه أبو حاتم بن معين في رواية ابن أبي خيثمة وابن أبي مريم وقال أبو طالب عن أحمد بن صلب الحديث قلت عن عكرمة فقط قال
أبو طالب مات سنة 23 عن عكرمة مطالبة رواية عليك
الشكاوى
على التقريب
عن عكرمة
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن مشعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من شقاء، فقيل له إنه ميتة، قال: دباغه يذهب بخبثه أو نجفه أو رجسه. قال الحاكم رحمه الله من طريق ابن آدم وأحمد من طريق مسعر نحو، قال قلت والبيهقي وقال الألباني رحمه الله عنك إسناده صحيح. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له إنه ميتة، قال: دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه.
نعم، وهذا يعني ما يتبع كل لحم، لأن هذا هو الوجود عندهم، فما يتبع كل لحم لا شك أنه طهره الدباغ، لأن الدباغ يكون بمثابة التذكية، ومعلوم أن التذكية تحل به مثلا عن الإبل والبقر والغنم، فكذلك الدباغ. أما غير معقول اللحم فلا يدخل بالدباغ، لأن التذكية لا تحل، لو ذبح ثعلب ما حل في المكان، وكذلك جلد. قال آخر من العلم أنه أيضا يدخل جلد الميتة بالدباغ ولو لم يكن بقر اللحم، كالجلود مثل حيات أو جلود مثل ثعلب أو أشرة، لعموم حديث أي ما إهاب دبغة فقد طهر.
رجعت إلى البيهقي في السنن، قال: هذا إسناد صحيح. وسألت أحمد بن علي الأصبهاني عن أخي سالم هذا، فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجعد. باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه.
هذا مذهب الشافعي، والشافعي يرى أن الأبوال نجسة، جميع الأبوال. ومسلم خالف مذهب الشافعي لوضوح الدليل، لأن النبي أمر القرآنيين أن يشرب من أبوال صدقة وألبانها إبل الصدقة، ولم يقل أصلها صحة لأنها نجسة. الشافعي المسلم خالف كذلك أكل لحم الإبل، خالف مذهب الشافعي أن الوضوء من أكل لحم الإبل. الشافعي يرى أنه لا ينقض الوضوء، ابن خزيمة يرى أنه ينقض الوضوء، خالف مذهب الشافعي. نعم. باب الدليل
على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه. وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجسا كان محرما، كان داء لا دواء، وما كان فيه الشفاء كما أعلم صلى الله عليه وسلم لما سئل أي تداوى بالخمر، فقال إنما هي داء وليست بدواء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أناسا أو رجالا من عكر وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فتكلموا بالإسلام وقالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوحشوا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
استوحشوا المدينة. صار رخص. في صحيح كذا ها اشتووا المدينة هذا في نعم في هذا الصور بمعنى الصور لكن الصور حشو يحسن المعرفة يعني الصور حشو من البقاء بها من أجل المرض الذي أصابهم. نعم.
فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذود وراء وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها فذكر الحديث بطوله.
واضح في طهارة أبوال الإبل ونصف جميع ما يكلحن. نعم. لأنه يصلم لنا أنظر في أبوالها. نعم.
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة الوضوء للمد من الماء. أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن يعني المهدي قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر ابن عسيك قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. قال أبو بكر المكوك في هذا الخبر المد نفسه.
نعم المكوك في المد خمسة مكاكي خمسة أمداد يعني ساعة ربع سيغتسل ساعة ربع وربما اغتسل بأكثر كما في حديث عائشة كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في إناء ثم الفرق تصار ثلاثة أربع وليس هذا حدا كما قال ابن خزيمة لا يجوز أقل من ود بل يجوز لأنه ثبت أن يتوضا بثلث المد أيضا ما لم يصل إلى حد يسمى مشي. نعم.
باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء إلى الوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ لا إنه لا يسع المتوضئ.
باب الدليل
باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء
نعم.
أن الوضوء بالمد يجزئ لا إنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه
نعم.
إذ لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به. إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه
نعم.
كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به لا يبقي منه شيئا. وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء ويخرق بالكثير فلا يكفي بغسل أعضاء الوضوء.
نعم صعب أن هذا ليس تحديدا هذا الأفضل وإن زاد ونقص فلا حرج. نعم.
حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني من كتابه قال حدثنا ابن فضيل عن حصين ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع. فقال له رجل لا يكفينا ذلك يا جابر. فقال قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا. قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ لا أنه لا يجزئ النقصان منه ولا الزيادة فيه.
نعم هذا واضح.
باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء. قال أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني قال أخبرنا يحيى بن أبي زايدة عن شعبة عن ابن زيد وهو حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدرك ذراعه.
نعم.
باب ذكر الدليل عن على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه. إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدارا لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد فيتوضأوا منه جميعا. والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضأون منه فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض. قال أخبرنا محمد بن وليد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من إناء واحد. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال كما سبق الرجال والنساء يعني إن هذا قبل الحجاب أو إن الرجال مع النساء يعني مع النساء مع محارمهن. وهذا دل به المؤلف رحمه الله على أنه ليس هناك توقيت للماء فكون الرجال يتوضؤون والنساء جميعا أحدهما يختلف أكثر من الآخر كذلك يصلى النبي مع عائشة دل على أنه ليس هناك توقيت. من قال إنه لا يجوز أكثر من المدة ولا ينقص من أكثر المدة هذا حرج هذا يجب مثل الشريعة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم.
أنه أبصر
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه.
وهذا يدل على انهما لا توقيت لو كان توقيت لكان اكثره بعضهم يختلف اكثر. نعم.
باب استحباب القصد في صب الماء وكراهيه التعدي فيه والامر باتقاء وسوسه الماء. اخبرنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا خارجه بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عسيب بن ضمره السادي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له والهان فاتقوا وسواس الماء. قال خلاص إسناده ضعيف ينفرد به خارجة المصعب وهو متروك وكان يدلس عن الحذارين. قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عتيب بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له والهان فاتقوا وسواس الماء.
عن خارجة ضعيف
ينفرد به خارجة بن مصعب وهو متروك وكان يدلس عن الكذابين.
ضعيف جدا كيف يأتي بهم وصلى في صحيح سماه صحيح فيها متروك هذا. نعم.
جماع أبواب الأوان اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل.
فريد الله عتيب عتيب بن ضمرة العجب من المخزيمة في به الصحيح رحمه الله. نعم في التساهل رحمه الله. نعم قال علي بن مدين مجهول عبد المجيد قال مجهول. نعم. ايش ما يقول هذا حسن الله صح يكون محمد على الاجتهاد خاص بالبريد هو يكون خاص بالمسافر هو الرسالة هذا. ها ايه السائل ما ملك العمر وكان في البريد. ها ايه يعرف يحتاج الى تحسين فالشرط في نظر الاقرب ما اصبح ولو صح يكون محمول على اجتهاد شهاده الصواب التوفيق. نعم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل. باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس. أخبرنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال محمد بن يحيى سمعت عبد الرزاق، وقال ابن رافع أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوفيتهن لعلي أستريح فأهد إلى الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: فأجلسناه في مخضب لحصة من نحاس وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج.
نعم. وهذا رواه البخاري في الصحيح. وفي بيان ما أصابني من المرض والشدة أنه قال: صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. قالوا شهر رباط على صفحة القربة. وفي دليل على أن الحمى تبرد بالماء كما في الحديث الآخر: إن أبردوا الحمى بالماء. وفيه دليل على خاصية السب، وأن يكون الصب من سبع قرب له فائدة. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يوعش ويصاب بالمرض، دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما يصيب الناس من الأمراض والأسقام، يأكل ويشرب ويمرض، ليس في دليل على أنه ليس إلها، وإنما هو عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس عبدا فليس إلها ولا إنه عبد. فالرب والإله سبحانه وتعالى منزه، لا يلحقه مرض ولا يلحقه شيء. أما الرسول فهو عبد يستحقه الأمراض، يمرض ويموت فيأكل ويشرب ويمشي في الأسواق. هو عبد ليس إله، ولكنه عبد ورسول عليه يطاع ويتبع ولا يكذب عليه الصلاة والسلام. وفي دليل على طهارة كناء الأواني، وأن الأواني طاهرة ما على الذهب والفضة ممنوع. في دليل على طهارة المصبب، المصبب يشبه الطشت، مصبب من عيش من نحاس، دليل على أن أواني النحاس والمعادن والخشب من أي نوع كان فهي طاهرة مباح، يتوضأ من النحاس أو من معدن أو من الخشب أو من الزجاج أو من الحصى، إلا الذهب والفضة فلا يجوز للمسلم أن يتوضأ من الذهب والفضة. نعم. كان في خاصية يكون السبع أيضا، السبع لها مزية لها شأن. نعم. طواف البيت سبع، والفاتحة سبع، والسماوات سبع، والأرض سبع. نعم.
الله. وقال حدثنا به محمد بن يحيى مرة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق مرة قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بمثله، غير أنه لم يقل من نحاس ولم يقل ثم خرج. باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ الأواني أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف. باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف، إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج. قال قال أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد يعني ابن بيت عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء أحسبه قال قدح زجاج، ووضع أصابعه فيه فجعل القوم يتوضؤون الأول فالأول
فحذرتهم ما بين 70 إلى 80 فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع من بين أصابعه. قال أبو بكر: روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد. فقالوا: رحاح مكان الزجاج بلا شك.
نعم، وهذا الحديث ثابت صحيحين وغيرهما، وفيه علم من علام النبوة حيث نبع الماء من بين أصابعه، هنا رسول الله حقا ما هم قليل رحاح رحاح في أنقل في إناء فنبع وتوضأوا وشربوا، هم كانوا قدموا 70 و80 رجل وملأوا كل إناء معهم. وفيه دليل على قدرة الله العظيم، وأن الله لا يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وفي دليل على أنه لا بأس بالوضوء من إناء الزجاج، وأنه لا إصراف فيه كما يدعي الصوفية. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن يحيى.
كما تخريجه؟
قال: أخرج البخاري.
بس ما ذكر مسلم؟
ما ذكر.
والتقريب فيه في قصور، والحديث السابق الأول.
قال: أخرج البخاري رحمه الله. قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا أبو النعمان قال: أخبرنا حماد بهذا الحديث. وقال في حديث سليمان بن الحارث: أتي بقدح زجاج. وقال في حديث أبي النعمان: بإناء زجاج. قال أبو بكر: والرحراح إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منها. باب إباحة الوضوء من الركوة والقعد. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
القعد في العين؟
القعد. نعم.
القعد.
نعم. قعد ثم عين.
نعم. قعد إلى خشب يعني. نعم. باب إباحة. نعم.
باب إباحة الوضوء من الركوة والقعد. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، إذ جهش الناس نحوه. قال: فقال: ما لكم؟ قالوا: ما لنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. قال: فوضع يديه في الركوة ودعا بما شاء الله أن يدعو. قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قال: قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 15 مئة، ولو كنا 100,000 لكفانا.
وهذا في عالم من أعلام النبوة، وأن رسول الله حقا حيث نبع الماء من بين أصحابه. ركوة شيء يعني شقة من الجلد قليل فيه ماء، وكان في الحديبية في غزوة الحديبية كانوا 1500. كان النبي يتوضأ فجهز الناس، جاءوا جهشوا يعني جاءوا كأنهم يعني يشكون الحالة التي هم عليها حتى يدعوا لهم. قال رسول الله: قال: ما لكم؟ قال: ما عندنا إلا ما بين يديك. فوضع الماء وجعله يفور بين أصابع أمثال العيون حتى ملأوا كل عينه، توضأوا وشربوا. هذه من دلائل النبوة، هذه من دلائل قدرة الله العظيم. وفي دليل على جواز الوضوء من الركوة من الجلد، وأنه الأصل فيها الطهارة من الجلد، ومن الجلد أو من الخشب أو من الحجر أو من الزجاج، من خشب من أي إلا الذهب والفضة. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة عن عبد بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعد صغير فتوضأ منه، فقلت لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم. قلت: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات بالوضوء.
نعم. في ذي العالم القعد كأنه إناء من خشب، لا بأس خشب أو زجاج أو حجر أو حديد أو لحاس أو رصاص أو زجاج إلا الذهب والفضة فلا يجوز. وفيه أن النبي كان يتوضأ عند كل صلاة، يعني هذا هو الأغلب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. سأل عمر فقال: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تفعله؟ قال: عما فعلته يا عمر؟ لبيان الجواز. فلا بأس الإنسان أن يصلي صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست يعني في بعضها أنه صلى 6 صلوات في وضوء الواحد ويتوضا لكل الصلاة فهو نعم إشكال على التخريج.
قال أخرجه البخاري
ولا قبله
قال أخرجه كذلك البخاري
نعم.
باب إباحة الوضوء من الجفان والقطاع.
صحيح نعم إذا توضا لكل الصلاة توضا له. صعب ايش من الخشب؟ نعم من الخشب الصعب الى ام الخشب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب اباحة الوضوء من الجفان وانقطاع. قال أخبرنا يحيى بن حكيم قال أخبرنا ابن عدي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل.
فبقيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا عندكم بقيت؟ نعم.
قال أي راقبت؟
ها؟
أي راقبت؟
بقيت؟ نعم يعني جعش كذا رقيق نعم.
بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل. فبال ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام وأطل شناق القربة فصب في القصعة أو الجثنة فتوضأ وضوءا بين الوضوءين وقام يصلي فقمت فتوضأ فجئت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه.
هذا فيه جواز الوضوء من الجفان والقصاع الجفنة هنا قد يكون من خشب أو من غيره قد يكون خبيث هناك الجفان الكبار مثل الجفان التي كانت الشياطين تصنعها لسليمان عليه الصلاة والسلام ويطعم عليها المساكين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار كالحيط جفنة كبيرة واسعة الجفنة قد تكون صغيرة إلى صغير قد تكون واسعة وكذلك القصعة نعم قد يكون من خشب أو من غيره فلا بأس من الوضوء بالجفان القصعة والحديث خرجه الشيخان وليس فيه أنه صب من قصعة صب في القصعة ما فيه أنه صب من القربة توضا نعم شكرا.
أخرجه عبد الله قال أخرجه مسلم
أخرجه البخاري أيضا لكن ما فيها أنه قبض في القصعة أو الجفنة
قول عبد الله أنك تتوضأ وضوءا بين الوضوءين
كذلك هذه قول أنه نتوضأ هذه بعض أنه قام وبالى وغسل وجهه هي أنه عليه السلام كان ينام على وضوء لكن إذا استيقظ في أثناء الليل والقبال يكفي غسل وجهه ويده ويحصل إلى التوضا هذا مثل الحديث.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل. فبال ثم غسل وجهه ويديه ثم نام.
نعم هذا ظاهر انه اذا احتاج الى في اثناء الليل فيحتاج توضا الله تعالى توضا قبل النوم ينام على الطهاره نعم.
ثم قام وأطلق شناق القربة فصب في القفعة أو الجفنة فتوضأ وضوءا بين الوضوءين وقام يصلي فقمت فتوضأ فجئت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه.
نعم فيها الوضوء بين الوضوءين لا ليس بالوضوء المسبق ولا بالوضوء الخفيف بينهما. نعم.
باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مزمن غير مفسر ولفظ عام مراده خاص. قال حدثنا أبو يونس الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. قال أبو بكر: قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم
أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء.
تغطية الوضوء كذا؟
نعم
معروف صحيح بتغطية الإناء من الوضوء يعني الماء الذي فيه صوب أو به في الحديث من تغطية الإناء تخمير الإناء وإيكاء السقاء وإطفاء النار. ها؟
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء.
لا لا الوضوء يعني الإناء الذي فيه ماء وضوء أما الوضوء بالضم بالفعل. نعم
بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. قال أبو بكر قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به. وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الإثم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب.
قال
أبو بكر قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به. وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الإثم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب.
يعني وضوء سماه وضوء لأنه يتوضأ به المستقبل. نعم
إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء لأنه يؤول إلى أن يتوضأ به. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة. باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ولفظ عام مراده خاص.
مراده الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به. نعم
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن دريد عن أبي الزبير وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن دريد عن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول حدثني أبو حميد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع غير مخمر فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه بعوث. قال أبو حميد إنما أمر بالأبواب أن يغلق ليلا وإنما أمر بالأسقية أن يخمر ليلا. وقال الدارمي إنما أمر بالآنية أن تخمر ليلا وبالأوعية أن توكأ ليلا ولم يذكر الأبواب. قال أقل أنت خذه مسلم في الأشرق.
نعم وفيه مشروعية تغطية الأواني لناء خميرة ورسيمة في الليل فإن لم يجد شيئا يعرض عليه عودا وكذلك إكاء الأسقية السقاء والقربة وأشباه تربط فمها حتى لا تدخل الحشرات حتى لا يضيع الماء وكذلك إطفاء النار وإغلاق الأبواب كل هذا مأمور به ليلا. نعم ها فإذا كفي الشيء يغطيها أو يضع عود عليها. أما الثاني الإشاء قلب إشائه وإشائه تكلم على قضاء إشائه ولا سيأتي
ما ذكره هنا
ظاهره أنه فيه لكن ما فيه ما يعني يطلبه وإذا كان فيه ماء فيه طعام يخمر وغطيها ويضع عليه عودا.
ذكر الأول يا أخوان.
نعم
قال وبالأوعية أن توكأ ليلا غصبا عنك.
ها
قوله وبالأوعية أن توكأ ليلا
توكأ. نعم تربط. نعم
قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا ابن حجاج يعني ابن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو شبيب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أبو حميد رضي الله عنه إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا.
نعم الأسقية ليل ونهار يعني المعنى يقتضي أنها حتى في النهار لأنها إذا لم توكأ أبوها ينزل الماء وكذا يدخل فيها هواء حشرات. هذا من قال من لما عمن
قال حدثنا عمرو بن منصور الرملي قال اخبرنا ابن حجاج يعني ابن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال ابو حميد انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسقيه ان توكا ليلا وبالابواب ان تغلق ليلا.
سلم عليه.
قال خرجه مسلم. باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند تخمير الأواني والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء.
إيش بابه؟
باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند تخمير الأواني والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح مولقا وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر الله ولو بعود تعرضه عليه.
نعم هذا في سورة ذكر الله عند إيكاء السقاء وإغلاق الباب تخمير الإناء هذا الخراج.
نعم نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح مغلقا وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر الله ولو بعود تعرضه عليه.
تعرضه عليه
ولو بعود تعرضه عليه.
في مشروعية كذا عند هذه لكي استطاع إصباح خلق الأبواب تخمير الإناء. نعم.
قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا أبوابكم وأوطئوا أسقيتكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم فإن الشيطان لا يفتح مغلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء وإن الفويسقة ربما أضرمت على أهل البيت بيتهم نارا وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء.
فويسقة يا شعرة ربما أضرمت على أهل النار على البيت بيتهم. جاء في الحديث الآخر من أن احترق ناس احترق بيت على أهل المدينة فقال النبي يقول إن هذه النار عدو لكم أطلوها إذا نمتم والفويل ثقة تظلم على أهل البيت بيتهم وذلك أن كان السرج سابقا كانت في فسيلة شرقة متصلة بين أسفلها يكون شحن ثم قاز بعد موجه القاز وآخرها طرفها نعم فتأتي الفويسقة وتجر سفيلة وتأتي طرفها النار وتضعها على الفرش فيحترق البيت. إيش فإن الفويسقة باطشوا.
قال وإن الفويسقة ربما أضرمت على أهل البيت بيتهم نارا وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس.
فواشيكم فوافل فاء.
نعم وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء.
فجوة الفحم.
قال
في اللفظ الآخر كفوا صبيانكم حتى عند الغروب حتى تذهب فحمة العشاء. سلم على فواشيكم.
قال لنا يوسف فحوة العشاء وهذا تصحيح وإنما هو فجوة العشاء وهي شداد الظلام.
فواشيكم تتكلم عليه؟
ما تتكلم عليه.
ما تتكلم عليه. فواشيكم؟
نعم.
ما في الأخوة الصبيانة لعلها الصبيانة ها شوف القاموس فوشيكم لعلها الصبيانة لعلها الأخوة كفوا صبيانكم حتى تذهب تحمل ها نعم فواشيكم طب فشيا حتى تذهب تحمل الشتاء ثم خلوه نعم
عفى الله عنك. قال لنا يوسف صحوة العشاء وهذا تصحيح وإنما هو فجوة العشاء وهي شجر الظلام. قال أبو بكر ففي الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني وإيكاء الأسقية إذ الشيطان لا يحل وكاء السقاء ولا يكشف غطاء الإناء لا أن ترك تغطية الإناء معصية لله عز وجل ولا أن الماء ينجس بترك تغطية الإناء إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكى شرب منه فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإيكاء السقاء وتغطية الإناء وأعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكى شرب منه كان في هذا ما دل على أنه إذا وجد الإناء غير مغطى شرب منه.
هذا بيان شكله تغطية السقاء لأن أكثر من الشيطان. نعم. كذلك الباب إذا لم يغلق يحل الشيطان. نعم. الأصل في الأمر الوجوب لكن الجمهور يرون أن هذا من باب الأداء بس إذا كان من باب الأداء يحمل على الاستخراج. نعم وإذا لا شو مؤلف عن حمل على الاستخراج قال أنه لا يحمل. نعم كان الجمهور يظن أن هذا من باب الأداء. نعم بسم الله. نعم.
حدثنا بالخبر الذي ذكرت من إعلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد السقاء غير موكا شرب منه. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هشام قال أخبرنا إبراهيم بن عقيل بن معقل ابن منبه عن أبيه عقيل بن عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أوكوا الأسقية وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل وخمروا الشراب والطعام فإن الشيطان يأتي فإن لم يجد الباب مغلقا دخله وإن لم يجد السقاء موكا شرب منه وإن وجد الباب مغلقا والسقاء موكوءا لم يحل وكاء ولم يفتح مغلقا وإن لم يجد أحدكم لإنائه ما يخمر به فليعرض عليه عودا.
نعم هذا بيان الحكمة وأن الشيطان يشرب الماء الذي لم يوكى أو لم يغطى فيفتح الباب الذي لم يغلق. نعم هذا الخوف فواشي من تشرع كفها السائمة والإبل وكذلك الصبيان يعني الآخر كفوا صبيانكم عند الغروب حتى تذهب فحرا ثم حلوهم وخلوهم. نعم
أف الله معك
ايش بعده. نعم
باب جديد عفوا نشرح. وإنما بدأنا بذكر السواس قبل صفة الوضوء هذا المقدمة قبل الله ذكرها قبل أن يذكر باب الجديد قبل السواس.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وإنما بدأنا بذكر السواس قبل صفة الوضوء وإنما بدأنا بذكر السواك قبل صفة الوضوء ببدء النبي صلى الله عليه وسلم به قبل الوضوء عند دخوله منزله. باب بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند دخوله منزله. قال أخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وأخبرنا يونس بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا علي يعني بن يونس عن مسعر كلاهما عن المقدام بن شريح على أبيه رضي الله عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت؟ قالت بالسواك. وقال يوسف إذا دخل بيته.
قلت رسالة صحيح على شرط المسلم على الباني.
وفيه استحباب البدء بالسواك عند دخول البيت، وأن هذا من المواضع التي يستحب فيها السواك عند دخول البيت وعند الوضوء وعند الصلاة، هو هذا الموضع يستحب فيها يتأكد. نعم، والسواك في كل وقت مشروع، لكن في هذه المواضع يتأكد السواك. نعم.
باب فضل السواك وتطهير الفم به. قال أخبرنا الحق بن قزعة بن عبيد الهاشمي قال أخبرنا سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
وهذا سر السواك، وأنه يطهر الفم من فوائده، يطهر الفم ويرضي الرب، لأن الله تعالى أمر بهذا الشأن النبي. اشكال عليه خير.
قال الله رجاله إسناد رجال إسناده ثقات، وأشار الحافظ لتلخيص الحديث إلى رواية متغيرة. قلت هو الحديث الصحيح الألباني.
نعم.
باب استحباب التطهير.
إذا قال الشيخ الألباني ولا أقله؟
عرضوا على الشيخ الألباني، والشيخ الألباني علق على بعض الحديث.
باب استحباب التسوق عند القيام من النوم للتهجد. قال أخبرنا أبو حصين بن أحمد بن يونس قال أخبرنا عنث يعني ابن قاسم قال أخبرنا حصين وحدثنا علي بن المنذر وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل قال علي قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن وقال هارون عن حصين وحدثنا بندار قال أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن منصور وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش وأخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين كلهم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد يشوف فاه بالسواك. هذا لفظ حديث هارون بن إسحاق لم يقل أبو موسى وسعيد بن عبد الرحمن للتهجد.
وهذا الحديث صحيح، وفيه مشروعية السياق عند القيام إلى الليل يشوف ما يدلك ويتسوق، وفيه مشروعية التسوق عند القيام الصلاة وعند القيام للتهجد. نعم، اشكال عليه.
قال خرج البخاري ومسلم.
نعم.
باب فضل الصلاة التي يفتاك لها على الصلاة التي لا يفتاك لها إن صح الخبر. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد قال أخبرني أبي قال أخبرنا أبي عن محمد بن إسحاق قال فذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة التي يفتاك لها على الصلاة التي لا يفتاك لها 70 ضعفا. قال أبو بكر أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه.
لا المؤلف احتاط نفسه وإن صح خبر تبسى أن يكون محمد بن إسحاق مدلس، وهو لا شك أنه مدلس إذا لم يصدق للسماع سيكون حديث ضعيف. فلا يسأل الصبر الله إلا إن صح السماع إلا إذا صبح بالسماع. اشكال عليك.
قال الألباني عفوا عنك قلت إن ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث.
نعم سيكون ضعيف سيكون ضعيف. والمحشي بس نقل
نقل
ولا تكلم عليه.
ما تكلم عليه.
وحتى المؤلف محمد بن إسحاق عليه تذكر به،
فذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن
ذكر يعني ما وصل ما وصل عن محمد إسحاق عن محمد على عائشة بس فذكره المؤلف ما أخرج له ولا أفضل من أخر ضعيف. نعم
الله. باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.